بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: فإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء 45. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Abama, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag über unsere Vortragsreihe über das Thema die Erleichterung des Fiqhs, die Erleichterung des islamischen Rechts, mit dem 45. Vortrag, und begrüße euch bezüglich mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna ma hadhi al-fariida al-azima, fariida al-salah, nata'arrafu ala sharaitiha wa arkaniha wa wajibatiha wa sunaniha. فبعد أن بينا فيما مضى فضلها وبينا شروط صحتها، بدأنا نتعرف على أركانها وواجباتها، وانتهى بنا الحديث إلى بيان سننها بعد أن فصلنا في الشروط والأركان والواجبات. وصلنا إلى السنن وعلمنا أن السنن تنقسم إلى قسمين: سنن قولية وسنن فعلية. فرغنا من الحديث عن سنن الصلاة القولية، وشرعنا في الدرس الماضي في الحديث عن سنن الصلاة الفعلية، فذكرنا في الدرس الماضي رفع اليدين في الصلاة، حذو المنكبين، وبينا مواضع الرفع في الصلاة. تكلمنا أيضا عن النزول للركوع وكيفيته، تكلمنا عن الرفع من الركوع وكيفيته، تكلمنا عن وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر حال القيام وبينا خلاف العلماء فيما يتعلق بوضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. في هذا اللقاء نواصل الحديث عن سنن الصلاة الفعلية. فمن سنن الصلاة الفعلية النظر إلى موضع السجود، النظر إلى موضع السجود. فالسنة للمصلي سواء في الفريضة أو في النافلة أن يكون النظر في موضع سجوده، لا كما يحدث من البعض يبقى بيصلي في المسجد ويبدأ يلتفت ببصره يمنة ويسرة يراقب الداخل والخارج، ينظر ليعرف من يصلي به، ينظر إلى جوارب من بجواره عن يمينه أو يساره، يتفحص في أقدام المصلين. هذا مسكين، هذا فقد الخشوع، وهذا خالف السنة، لأن السنة أن تنظر إلى موضع سجودك. ولذلك كثرة الالتفات في الصلاة نهى عنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقد بيّن عليه الصلاة وأزكى التسليم أن العبد إذا وقف بين يدي ربه جل جلاله نصب الله وجهه إليه. فإذا التفت العبد في صلاته قال له الرب: عبدي إلى من تلتفت وتتركني؟ أهناك من هو خير لك مني؟ أو كما أخبر النبي. فننتبه يا إخوة، إن كثير من المصلين تجده أثناء صلاته يعبث، طول ما واقف في الصلاة عمال ينظر، يجول ببصره وكأنه ليس في صلاة، إلا أن يكون له حال آخر، فهو لا يصلي إلا زينة، ولكنه جاء لعمل يرقو من يصلي ومن لا يصلي، فهذا شأنه، هذا مسكين خسر الدنيا والآخرة. إنما المصلي حقا بصره إلى موضع سجوده، وسوف نوضح الأدلة بعد أن يترجم المترجم.
Meine lieben Geschwister, unser Hadith, sind wir stehen geblieben bei der Pflicht des Gebetens. Wir haben das letzte Mal die Bedingungen, die Säulen, die Pflichten und die Sunnen des Gebets erklärt. Wir haben die Vorzüge und die Bedingungen erklärt, wann das Gebet richtig ist und wann nicht richtig ist. Stehen geblieben waren wir das letzte Mal bei den Sunnen und wir haben erklärt, es gibt zwei Arten von Sunnen. Einmal die Sunnen, die Taten, und einmal die Aussprachen oder das, was man mit dem Mund quasi sagt oder tut. Wir sind bei den Aussprachen geblieben und haben gezeigt, was man im Gebet genau tut, wann man die Hände hochhebt, wie man die Hände hochhebt, was man oder wie man sich im Ruku zu verhalten hat, im Sujud zu verhalten hat, wo man die Hände hinlegt, die rechte auf die linke Hand, wie wir es machen sollen, wo es genau ankommen soll oder hinlegen soll. Wir haben ebenfalls das Stehen erklärt. Und heute, bi'iznillah, machen wir weiter über die Überlieferungen der Sunnan. Und eins der Sunnan, die sehr, sehr wichtig ist in jedem Gebet, ist, dass der Blick des Betenden auf dem Punkt des Sujud fixiert sein muss. Wir müssen auf den Boden gucken, da, wo wir den Sujud tätigen. Nicht wie viele von uns oder viele Menschen, möge Allah uns alle recht leiten, die während dem Gebet ihre Blicke nach rechts, nach links wenden. Wer ist da, wer ist nicht da? Oder wie die meisten von uns auf dem Boden zwar schauen, aber die ganze Zeit mit den Füßen der Betenden nebenher beschäftigt sind. Diese Menschen, sie sind weit weg von der Demut, die im Gebet eigentlich erreicht werden muss. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat dies verboten, dass man während dem Gebet seinen Augen rechts, links, oben, jedenfalls hat es verboten, indem er sagte, dass wenn man zwischen den Händen Allahs ist im Gebet und man währenddessen nach rechts seinen Blick wendet oder nach links wendet, dann sagt Allah Azza wa Jal: Mein Diener, wohin schaust du hin? Oder wo gehen deine Blicke hin? Gibt es etwa etwas Besseres als mich? Ja.
روى الإمام الحاكم وابن حبان من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. هذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم بصفة صلاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأمنا عائشة تصف لنا حال نبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما دخل إلى الكعبة، وذلك في عام الفتح، ليصلي، فراقبته أمنا في صلاته فوجدت أنه ما انحرف ببصره قط عن موضع السجود، أي أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في صلاته ينظر إلى موضع سجوده. وهذا أدعى للخشوع يا إخوة، أنت عندما تنظر إلى موضع السجود هذا أدعى لخشوع قلبك. لماذا؟ لأن كثرة الالتفات فيها شغل شاغل للقلب، عندما تلتفت كثيرا تشغل قلبك عن الخشوع لله رب العالمين. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن كثرة الزخارف في المساجد. بارك الله فيك. لماذا؟ لأن كثرة النقوش والزخارف والألوان تشغل المصلي عن الخشوع. لذلك عندما قام الفاروق عمر رضي الله عنه بترميم مسجد رسول الله وبإعادة البناء أمر البناء، قال: أكن الناس من المطر ولا تصفر ولا تحمر، يعني احنا محتاجين نعمل سقف متين عشان يحمي الناس من المطر، نعمل جدران قوية تحفظ الناس ولا تحمر ولا تصفر. أحيانا بتدخل مساجد تحس ان الجدران كلها ألوان الطيف، القرآن كله مكتوب على الجدران وهذا لا يجوز، كاتب أسماء الله الحسنى على الجدران وهذا لا يجوز، واضح هذا لا يجوز في المساجد. خلاص، لا نحمر ولا نصفر ولا نكتب بماء الذهب ولا بماء الفضة ولا بنكتب آيات قرآنية على الجدران ولا نكتب أسماء الله الحسنى على الجدران، هذا كله مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والتسليم. فالقرآن ليس للكتابة على الجدران، ولكن الكتابة القرآن للتدبر والعمل به. القرآن لا يوضع زينة في غرفنا تبركا، ليس من التمائم، القرآن ليس تميمة علشان نعلقه تبركا، لا، القرآن للعمل، اقرأ وتدبر واعمل بما فيه. واضح؟ إذن لماذا نهى النبي عن زخرفة المساجد واعتبر هذا من علامات الساعة، يعني في آخر الزمان المساجد هتبقى يكثر فيها النقوش ودي من علامات الساعة؟ لأن كثرة النقوش تشغل المصلي عن الخشوع. ومعلوم أن الخشوع من الصلاة بمثابة الروح من البدن، فإذا فارق الروح البدن مات الإنسان، كذلك الصلاة، إن فارقت الصلاة الخشوع ماتت، لا قيمة لا حركات. لكن أين خشوع القلب في الصلاة؟ أين تعظيم الرب في الصلاة؟ كثيرون يصلون، لكن ترى عندما كبرت ربك في تكبيرة الإحرام فقلت الله أكبر، هل وعيت معنى الله أكبر؟ هذا هو السؤال. هل كبرت ربك بقلبك؟ هذا هو السؤال. يا إخوة، الصلاة ليست حركات، ليست ركوع وسجود بلا خشوع، أبدا أبدا. الصلاة خشوع القلب وسكون الجوارح لعظمة الله رب العالمين. يبقى حضرتك قلت الله أكبر، طب خلي القلب يكبر بقى، مش تبقى واقف الشيخ بيطول، لأن قلبك ليس معك، قلبك ليس معك وأنت تصلي. هو الشيخ هيقرأ ربع في الصلاة ولا إيه؟ هيقرأ ربع وربعين وثلاثة، إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ دي صلاة. أنت عندك عذر، اجمع الصلاتين وما تجيش المسجد، إيه مشكلتك؟ إيه مشكلتك؟ عندي عذر، عندك ترمين، عندك موعد، جاي تصلي ليه؟ وتشغلنا معاك ليه؟ روح موعدك وليك رخصة، انك تجمع الصلاة، انما مش عشان حضرتك عندك عذر تخلي كل من لا عذر له يصلي على حالك انت. لا، اذا كنت مريضا تصلي، نقول للامام راعي وخفف عشان مريض، خلاص. انما انا عندي موعد. طب عندك موعد، ايه اللي جابك؟ مش انت عندك موعد؟ ايه اللي جابك؟ روح موعدك، خلاص. وهكذا، فنقول للامام اعتدل وتوسط، ونقول للمأموم اخشع الله يبارك لك، اخشع الله يبارك لك. واضح؟ فدي قضيه لازم تنتبه لها، اخشع. فشيخ محمد توسط، قول حاضر حاضر، وانت اللي بتصله اشغل نفسك بالتدبر في القراءه مش بالطول ولا القصر. الله يبارك لك، عشان دي صلاه، دي صلاه، فلابد ان يخشع قلبك. فيا ما ناس بتصلي يا إخوة بعدين لا تجد أثرا للصلاة في واقع الحياة. الله تعالى يقول عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والناس بيصلوا والفحشاء بيزيد والمنكر بيزيد، صح؟ إيه الحكاية؟ لأن صلاتهم عايزة صلاة. هم لو صلوا فعلا هتنهاهم عن الفحشاء والمنكر، هتبقى واعظ لهم. إنما أصبحت الصلاة عند الكثيرين مجرد حركات فقط يا إخوة، قيام وركوع وسجود. فين القلب؟ هو ده السؤال. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هي دي، القلب السليم يظهر في الصلاة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. لو القلوب طاهرة هتجد الإنسان مقبل على سماع القرآن، محب لسماع القرآن، يبكي لسماع آية من القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن، اقرأ علي القرآن. ابن مسعود تعجب وقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال النبي: إني أحب أن أسمعه من غيري. في رواية: إني أشتهي أن أسمعه من غير. هل أنت بتحب تسمع القرآن من غيرك؟ هو ده السؤال. بعضنا يجلس على الإنترنت ساعات طوال لا يمل، على الفيسبوك ساعات لا تمل، قراءة جريدة وأخبار السياسة لا تمل، جماعة بتوع الكورة والرياضة يقرأ جريدة كاملة عن أخبار الرياضة مع النقد وأقوال الحكام ومش عارف إيه، وهو سعيد ومبسوط. طب يعطيه المصحف لمدة نص ساعة يقرأ، نص ساعة فقط، إيه؟ هقعد أقرأ في المصحف نص ساعة؟ إنما الفيسبوك ممكن ساعتين وثلاثة، وبقى إدمان يا إخوة عند الكثيرين. أنا أعرف ناس يقولك ما عارفش أنام غير في الفيسبوك، وأنا ماسك الهاتف الفيسبوك أنام وأنا ماسكه في إيدي. تخيل، تخيل الإدمان. هل أدمنت قراءة القرآن وما تنامش لو المصحف في إيديك؟ القرآن الذي هجر تلاوة تدبرا وعملا إلا من رحم ربي وعصم. إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول: فقرأت عليه من سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال لي النبي: حسبك يا ابن مسعود، يكفي هذا. يقول: فنظرت إلى رسول الله فإذا بعيني رسول الله تذرفان، يبكي عليه الصلاة والسلام. وانت بتصلي خلف الإمام في صلاة جهرية، هل الآيات حركت فيك قلبك؟ هيجت فيك المشاعر؟ حركت فيك دمع عينك ودمع قلبك أم ماذا؟ أنت مشغول بإيه خلف الإمام؟ هو ده السؤال. من أجل هذا نهى النبي عن زخرفة المساجد، فمن باب أولى ضبط البصر عند الصلاة عشان يخشع القلب. تجد واحد بيصلي أمره عجيب، تبقى أنت اتنين بيتكلموا كده مثلا بعد الصلاة، الشيخ قاعد واحد بيستفتيه واحد بيصلي هنا فيلم، ما تيجي تقعد في وسطنا يا ابني، صلي الله يبارك، صلي يا ابني الله يصلح حالك، مالك ومال اللي بيسأل، انت صلي. يعمل لك كده، رمي لك اذنه، يا ابني صلي الله يبارك لك، صلي وما تخلص هقول لك تاني انا قلت له ايه، تعال اسألني وكان بيقول لك ايه، وانا هقول لك والله هقول لك تعالى كان بيسألني عن كذا عن كذا وانا جاوبته وقلت له كذا كذا كذا. اطمئن اطمئن. فدي قضايا مهمة يا اخو. يبقى هدي النبي انه كان ينظر إلى موضع سجوده في الصلاة. نعم.
Es wird erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als die Kaaba eröffnet worden ist, dass er in Kaaba eingetreten ist und sein Blick hat während dem Gebet den Punkt des Sujud nicht verlassen, bis er sein Gebet verlassen hat. Das ist es, meine lieben Geschwister, was wir sagen, dass der Blick im Sujud-Punkt verhilft einem Menschen in der Demut. Aus diesem Grunde verbat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Verzierungen oder Farben in den Wänden oder Decken der Moscheen, weil diese Verzierungen sie beschäftigen den Menschen und verhindern, dass der Mensch die Demut erreicht. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu in seiner Zeit, als die neue Moschee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam neu erbaut werden sollte oder umgebaut werden sollte, hat er befohlen, jedenfalls die Decken aufzubauen, die Wände aufzubauen zum Schutz der Betenden, aber nicht mit Farben zu verzehren oder irgendwelche Schmücke hinzulegen. Es gibt sehr viele Moscheen, meine lieben Geschwister, in der heutigen Zeit, deren Wände mit Ayats beschmiert werden, deren Wände mit den Namen und Eigenschaften Allahs Azza wa Jalla beschmiert werden. Und das sollte nicht sein. Das ist nicht die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn die Ayat des Korans, sie sind dafür da, um gelesen zu werden und nach denen zu handeln. Die Demut im Gebet, meine lieben Geschwister, ist zu vergleichen mit der Seele und dem Körper. Wenn die Demut im Gebet nicht vorhanden ist, es ist wie ein lebloser Körper ohne Seele. Er ist quasi tot. Das Gebet ist mit Demut verbunden. Es ist nicht nur Bewegungen oder irgendwelche Bewegungen, die man macht und aufhört. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, in Surat Al-Ankabut, das Gebet, oder gewiss, das Gebet hält davon ab, das Schändliche und das Verwerfliche zu tun. Und da stellt sich die Frage, wenn wir beten gehen, nach dem Gebet, hinterlässt dieses Gebet irgendwelche Spuren in unseren Herzen? Werden wir vom Gebet berührt? Das Gebet ist nicht nur Bewegungen. Wenn wir hinter einem Imam beten und fragen uns, wird er etwa ein Viertel des Korans vorlesen? Was geht dich das an? Konzentriere dich auf den Koran und versuche Demut zu erreichen. Wenn du keine Zeit hast, wenn du ein Treffen hast oder irgendwelche Probleme hast, dann komm nicht mit den Leuten beten, dann bleib zu Hause. Du hast zumindest eine Entschuldigung dafür. Aber erwarte nicht, dass das Gebet oder der Imam das Gebet genauso führt, wie es dir passt und alle anderen nach dir gehen würden. Warum? Weil du nicht lange im Gebet stehen willst. Das Gebet, meine lieben Geschwister, muss wie gesagt Spuren in unserem Herzen lassen. Und man sagt ebenfalls, man erkennt ein gutes Herz im Gebet. Wenn man im Gebet demütig ist oder etwas spürt, dann hat man in dem Sinne ein gutes Herz. Man sagt auch, wenn eure Herzen rein sind. Ein Gefährte sagte, wenn eure Herzen rein sind oder wären, dann werdet ihr von den Worten Allahs niemals satt. Ihr werdet von den Worten Allahs niemals satt. Wie Ibn Mas'ud radiallahu anhu einmal zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging und der Prophet sagt zu ihm, O Ibn Mas'ud, lies bitte ein bisschen Koran für mich. Lies ein bisschen Koran für mich. Ibn Mas'ud war verwundert. Er sagte, O Prophet, soll ich für dich etwas vorlesen, was auf dich komplett herabgesandt worden ist? Er sagte, ich liebe es, den Koran von einem anderen zu hören. Und da sollten wir uns die Frage stellen, meine lieben Geschwister, wie stehen wir persönlich zum Koran? Wie gerne lesen wir den Koran? Wie oft nehmen wir das Buch Allahs Azza wa Jalla in die Hand und lesen darin? Wir sitzen tagelang, jeden Tag, Stunden im Internet. Wir können nicht schlafen, bevor wir unsere SMS kontrolliert haben, Facebook-Accounts. Wir merken die Zeit überhaupt nichts. Es macht uns nichts aus. Wir sind glücklich und fröhlich. Die anderen, die Fußball verfolgen, die lesen stundenlang Nachrichten. Wer hat gewechselt, von dem gewechselt, wer hat gegangen, der hat gewonnen. Wir sind glücklich darüber. Da fragt euch mal, wie oft lesen wir in den Koran? Wie oft lesen wir in den Koran? Diese Eier, meine lieben Brüder, meine lieben Geschwister, die wir im Gebet lesen, die müssen unsere Herzen berühren. Und ich frage mich, wir fragen uns alle die ganze Zeit, was beschäftigt uns überhaupt, wenn wir hier hinter dem Imam sind? Was beschäftigt uns? Es gibt Menschen, die stehen da und beten gerade und zwei andere lauschen da hinten in der Ecke und reden über irgendetwas oder fragen irgendwelche Fatawa ab. Und der sitzt da und guckt, was hat er gerade gesagt? Bet dein Gebet zu Ende, sei demütig und konzentriere dich daran, dass du dein Gebet so richtig machst. Und der Sheikh Hafizullah sagt ebenfalls, wenn ihr lauschen wollt, betet euer Gebet demütig und nachdem wird euch alles nochmal neu gesagt. Wir werden es machen.
ذكر عبد الرزاق في مصنفه بعض الآثار عن سلف الأمة الصالحين في هذا الباب، منها عن أبي قلابة رحمه الله قال: سألت مسلم بن يسار أين منتهى البصر في الصلاة؟ انظر إلى أهل العلم كيف يستفتون عن أهمية هذه الفريضة، يستفتي بعضهم بعضا ويسأل بعضهم بعضا عن صفة صلاة النبي كيف كان يصلي، فقال له: إن حيث تسجد حسن، يعني إن وضعت بصرك حيث موضع سجودك فهذا حسن، يعني هذا هو السنة. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه كان يحب للمصلي ألا يجاوز بصره موضع سجوده، يحب. ونحن بنتعلم الجمال يا إخوة من العلماء، جمال أهل العلم في دعوتهم، اختيار أعذب الألفاظ وأرق الكلمات، يحب تاني يقول له حسن، كلام جميل. حتى في نقدهم يختارون أفضل وأعذب الكلمات في باب التجريح صيانة للسنة والشريعة، حديث النبي. تسمع مثلا أحمد لما يسأل عن راوي يقول ليس بشيء، ما قالش بقى كذاب ضال مضل فاجر زي ما احنا بنسمع لي من دول، ليس بشيء. خلاص، عندما يقول لك أحمد ليس بشيء يعني لا يقبل حديثه. تسمع أيضا عن أحمد لك أكره حديثه، أكره حديثه، يعني لا أخذ منه الحديث، ليس ثقة يؤخذ عنه الحديث. وكان الإمام البخاري وشيخ النقاد في هذا الباب يقول: إني أخشى أن ألقى ربي عز وجل بغيبة مسلم في صحيفتي، مع أن الأمر ده شرعي، حفظ السنة وتجريح من ليس بثقات لحفظ السنة، ولكن رغم هذا كان يخشى في هذا الباب، يقول: لا أحب أن ألقى ربي بغيبة مسلم في صحيفتي. فانظر إلى جمالهم، أنهم أخذوا العلم من بابه، هم أخذوا القرآن بحق، وأخذوا السنة بصدق، لذلك أثمر القرآن والسنة تربية في نفوسهم وتهذيبا في ألسنتهم، لأن النبي أخبرهم فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والله إخوة، صلاح الأمة في تطبيق الحديث ده، صلاح الأمة في تطبيق الحديث ده أن يكون واقع عملي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أخوك المسلم إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تمدحه فلا تذمه، وإن لم تفرحه فلا تغمه. له عليك ثلاث: أنت لا تستطيع أن تنفع أخاك، طب ما تضرهوش، اوعى تضر. صعب عليك أنك تمدح أخاك المسلم وتقول له كلمة حلوة، طب ما تذمهوش. صعب عليك أوي أنك تدخل الفرح على أخيك المسلم، طب ما تحزنهوش، ما تغمهوش، ولا إيه؟ فانظر إلى جمال العلماء، كلماتهم طيبة، أسلوبهم حسن، هكذا يربي القرآن من أخذه بحق، وهكذا تربي السنة من أخذها بصدق. قال أنه كان يحب للمصلي ألا يجاوز بصره موضع سجوده. وعن ابن سيرين رحمه الله أنه كان يحب أن يضع الرجل بصره حذاء موضع سجوده، موضع السجود. هذه آثار السلف الصالح في هذا الباب. تقول لي عم الشيخ الله يبارك لك، هل يجوز لي أن أغمض بصري حال الصلاة؟ أقول إن كنت مريضا يجوز. بعض الناس ربما النظر عنده في ضعف أو علة، فالضوء يتعبه فلا يستطيع الخشوع في صلاته، يغمض، نعم يجوز. لماذا؟ لأن عنده علة أو مرض. أحيانا البعض يكون عنده رمض أو عنده العين فيها التهاب معين، فلا يقوى على فتح عينه في الضوء، فمحتاج إيه؟ أنه يغمض بصره، لا حرج، لا عنده علة، عنده مرض. طيب، لأن الحمد لله عم الشيخ ما عندي مرض، ولكن أرى أن تغميض العين في خشوع زايد. نقول لك أبدا، الخشوع في فعل النبي ده مدخل من الشيطان، الخشوع حقا في هدي النبي، إلا أن يكون المسجد كثير الزخارف يشغلك. هنا نعم أنت محق، حين تجد زخرفة كتير قوي كده تبقى أنت بتصلي مش مركز، إن كان كذلك لك أن تغمض عينيك، إنما الحمد لله ما فيش شواغل. وتقول لس أنا بحب أغمض، نقول لك لا، ما تحبش تغمض، لأن خير الهادي هادي رسول الله، فاتبعوني يحببكم الله، فما تغمضش، ما تغمضش بصر. يبقى تغميض البصر يجوز عند الحاجة، لمرض، لعلة، أو لكثرة شواغل في المكان اللي بتصلي فيه فلا بأس. أما أنك تيجي تقول لي أصل الشيطان، عفوا ما هو فعل الشيطان، أصل أنا بحس لما بغمض أن أنا بخشع، نقول لك لا، هذا إحساس كاذب. لماذا؟ لأن خير الهادي هادي رسول الله. دايما يا إخوة، أكمل الأمور ما فعله النبي. كثيرا ما أذكر بهذا الباب العظيم جدا، زي ما قلت لك قبل كده، يجي لك بعض المتفلسفة يقول لك فلان الله يبارك له ماله، ده عنده رضا بالقضاء والقدر، يا أخي خير، ابنه مات، راح ضاحك، ضحك لما ابنه مات، شوف الرضا، لا ده مخالف، ده مش رضا. هل هو أفضل من رسول الله؟ هل هو أكمل إيمانا من النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ عندما مات ولد النبي إبراهيم بكى النبي، فلما سئل أتبكي يا رسول الله وقد نهيت، قال إن القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. تيجي أنت تقول لي ابني يموت واضحك،
قال يعني راضي بقضاء ربنا؟ لا، الرضا مش في الضحك يا ابني، الله يبارك لك. رضاك بقضاء الله في اتباعك للنبي. بنحزن للفراق، فراق الأحبة، ويبكي المرء منا وتدمع عينه ويحزن قلبه، لكن عنده رضا تام، لا يتضجر على القدر ولا يتسخط ولا يعترض، ولكن يقول إن لله وإن إليه راجعون. فأحسن الهدي هدي رسول الله يا إخوة. ما تقوليش فلان، فلان مين؟ فلان خالف النبي، خالف السنة، فاهم؟ فدي قضية مهمة قوي، زي ما ذكرت لك من قبل، يقول لك في بعض الأئمة من العلماء ما تزوجوش. نقول لك خير الهدي هدي رسول الله القائل وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما تقولش أصلا أنا عايز أتفرغ للعلم والزواج هيعطلني. نقول لك زواج يعطل مين؟ يعطلك عن إيه؟ بالعكس، الزواج خير معين لك على التحصيل. واضح؟ فخير الهدي هدي رسول الله، مش تقول لي. وثم إن بعض الأئمة الذين امتنعوا عن الزواج، ما أدراك أن لهم علة خفية منعتهم من الزواج، وليس من المروءة أن يخبر العالم بعلته، لأن في أسباب تمنع من الزواج، قد يكون الزواج حراما. إذا والله زعم الشيخ، إذا كان الرجل لا قدرة له على الزواج فكيف يظلم المرأة؟ في بعض العلل والأمراض يصاب بها الإنسان تمنعه من تحقيق مقاصد الزواج. أنتوا فاهمين ولا لا؟ طب الحمد لله عليك، مش ما فالعالم ما يخبرش بده، لا يخبر بهذه العلة، ليس من المروءة أن يقول أنا عندي علة كذا وما ما ينفع. فما تقوليش الفلان امتنع عن الزواج، نقول لك لا، ما أدراك بعلته. العلماء أشد الناس اتباعا للنبي. طيب الإمام فلان ده ما تزوجش؟ أيوه ما تزوجش، ربما له علة خفية تمنعه من الزواج، ربما كان غير مستطيع للزواج من الآخر، يعني سواء بدنيا أو ماديا عشان ترتاح. لكن السنة في اتباع النبي، فمن رغب عن سنتي فليس. وعشان كده أقول لك دايما، حجتنا في المنهج مش في أقوال الرجال ولا أعمال الرجال، حجتنا في قال الله قال رسوله ثم إجماع الصحابة. تقول الشيخ سيد بيقول، الشيخ محمد بيقول، نقول لك الشيخ سيد بيقول، ما دليله؟ بس هل النبي قال؟ هل النبي فعل؟ لا، خلاص ده قوله، ده رأيه، هو حر، نحن لا نتبع إلا ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. عشان كده نحن لا نقدس رجالا، ولكن العصمة في المنهج يا إخوة. الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالهذيان، أي إجماع الصحابة، لأن النبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. فننتبه لهذه الأحكام الهامة. يبقى نقول لك يا حبيبي الله يبارك فيك، يجي لك الشيطان يقول لك غمض عينيك عشان ده أكثر خشوعا، نقول لك لا، أكمل الهادي هادي رسول الله. هل النبي غمض عينيه في الصلاة؟ نقول لك لا. طب أنت بتغمض ليه؟ بس أنت ما تغمضش إلا لعلة، لمرض، لحاجة. نعم، لا حرج، مدام في حاجة خلاص ما في مشكلة. واضح؟ طب يا عم الشيخ، سمعنا أن في قول أنه ممكن وأنت تصلي تنظر للإمام. نعم، هذا ذهب إليه بعض المحدثين كالإمام البخاري رحمه الله تعالى. لماذا قال بهذا؟ علة العلماء الذين قالوا للمأموم في صلاة أن ينظر للإمام حتى يتمكن من متابعة الإمام، حتى يتمكن إيش؟ من متابعة الإمام، لأنهم في أزمنتهم ما كانش عندهم ما عندنا اليوم، ما كانش عندهم مكبرات صوت، بس إنه يسمع الإمام، حتى لو أنت خارج المسجد هتسمعه في مكبر الصوت، لو أنت في الخيمة اللي برة دي اللي تهدت وعايزين نعيد بنائها ومحتاجة 10,000 يورو تقريبا زي ما قال لي الشيخ محمد، وقال لي قول لهم كده يتصدقوا، وأنا بقول لكم تصدقوا، ها، عشان الدنيا برد وبتحفظ المصلين يوم الجمعة من البرد والثلوج والمطر، ها، انتوا عارفين عندكم ما شاء الله المسجد بيمتلئ فاصبحت ضروره، وده بيت ربنا، يعني انت صدقه جاريه لك ما دامت قائمه، فبادر بادر، الله يرضى عليك، قول امين. بادر، دي ابواب للجنه وانت لا تدري، انت لا تدري اي الاعمال يرفعك عند ربك عز وجل، تساهم اسهاما في اعاده هذه الخيمه، تحفظ اخوانك يوم الجمعه اللي من البرد ومن المطر اثناء صلاه الجمعه كم لك من اجور وانت لا تدري، واضح؟ فتسابقوا في النفق، الله يبارك فيكم، الباب مفتوح اهو، ابواب خير تفتح امامكم فاغتنموها، وتدلوا على الخير كفاعله. ماشي محمد، اي خدمه. الكام ألف اللي باقيين هيتجمعوا إن شاء الله، ما تقلقش إن شاء الله. والشيخ رياض الجمعة الجاية كمان يطلع لك كده بعد الجمعة، يدي لك يجيب لك 3000 ولا 4000 الباقيين إن شاء الله نخلص منهم بإذن الله تعالى. فكانت علتهم في نظر المأمول الإمام أن يتمكن من المتابعة، لأن ما كانش فيه مكبرات صوت، فلما يكون عدد المصلين كثر ربما لا يشق عليه سماع الإمام من الخلف، ربما يشق عليه معرفة حال الإمام، فينظر أمامه فيتبع من أمامه، يبقى نظره تجاه الإمام بحيث اللي قدامه ركع يركع معه، رفع يرفع وهكذا. فهذا قول عند بعض أهل العلم من المحدثين، وهو قول صواب، فلك أن تنظر أحيانا إلى الإمام، بل واستدلوا بعض الأدلة، ومنها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فقالوا شطر المسجد يعني في القبلة، هذه القبلة، فأخذوا من الآية دليلا على التوجه والنظر إلى الإمام أو إلى القبلة أثناء الصلاة، وهذا أمر واسع، فلك أن تفعل ذلك، بس تنظر للقبلة فقط، مش تقعد تتلفت، ها الله يبارك لك. نعم. واذا كان في القبلة حاجة، ما في حاجة مكتوبة هنا، لا ما تقعدش تقرأ بقى انت في صلاة، اهو في اعلانات، وعشان كده انا اقول دايما يا اخوة ما نضعش الاعلانات في القبلة خالص. شيخ محمد، اي اعلان يا اخوة لا يوضع في القبلة تماما، انت واحد بيصلي هنا وعمال يقرأ ده، بص كده في حالة غياب الشيخ محمد لاداء الصلاة، المفروض ما صلاش خلاص، هو خرج منك خلاص. واحد بقى يكون بيتعلم الدويتش يروح طالع على فوق ويروح قايل لك ايه بقى فيتا يحكي زي، مش هيصلي ده خلاص بقى خلاص. فما نحطش اي اعلان في القبلة تماما، قبلة المصلي لا يوضع ما يشغل المصلي، بيبقى عندنا لوحة اعلانات في المسجد، في جنبات المسجد توضع فيها الاعلانات، انما ترسم لي هاندي تليفون محمول تحطه في القبلة تعمل لي علامة اكس، ايه ده حتى حطيت شعار غير المسلمين في القبلة يا اخي الله يبارك لك، ده صليب معكوف اللي انت عامله الاكس ده كيف تحطه في المسجد، ما ينفع خلاص. فحط كفاية شرطة بس كده حمراء وخلاص، ما تعمل ليش الصليب ده او الكروس ده، ما ينفعش، ما ينفعش خلاص. ويتحط فين؟ في جنبات المسجد الله يبارك لك. عشان كده بنقول يا إخوة الله يبارك فيه، قولوا أمين. عندنا قاعدة تقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي أمر عايز تعمله اسأل العلماء يا عم الشيخ، حتى الإعلان هنستفتي، تستنى مسجد دي أمور شرعية لازم تستفتي أهل العلم، تجد الإخوة عايزين يشتغلوا يلصقوا ويعملوا ويرفعوا، طب اسأل أهل العلم هل يجوز أم لا يجوز، فيقول لك بدليل الشرع افعل كذا وافعل كذا، بدل ما نحطها كذا نحطها كذا وهكذا. زي مثلا الساعة دي لا توضع في القبلة أبدا، دي أصل الأصل فيها تكون للإمام عشان يوم الجمعة نحطها له فين؟ في الخلف، وهو واقف على المنبر يبقى شايف الساعة مش في ظهره، لأن دي مش ليك أنت كمأموم، طول ما أنت بتصلي عمال تنظر للساعة هو بيجي القلق منين؟ ان انت نظر لي الساعه، الساعه كام دلوقتي، اهي دلوقتي مثلا، يفضل بقى يبقى الدرس شغال واحد عمال ينظر ايه للساعه مشغول بيها. فنقول لك لا، يعني الساعه لا توضع في القبلة ابدا، ولا الإعلانات دي تتحط فين؟ يبقى نقول للساعة عشان محمد تنقل فين؟ في الخلف. خاصة عشان واحد زي أنا ميجي أخطب عندك الجمعة، أنا بنسى نفسي على المنبر، فتكون في وشي كده ساعة عشان ما أتوهش منك وما طولش عليك. لكن الساعة لا تضع في خلف الإمام، في ظهره وفي يوم الجمعة، تحط فين؟ أمامه. النبي كان لا يؤخر البيان عن وقته، وأنا ألزم غرزه، هذه مخالفة، فلابد أن أقولها مباشرة، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، فتنقل مباشرة. واضح؟ وهو الشيخ راح قام مباشرة، لا يرضى عليه ويبارك فيه، شيل. طبعا ده دين يا إخوة، ده دين، لازم نكون أحرص الناس على ديننا. فنخلي الأمور دي في الخلف أو في لوحة الإعلانات على جنبات المسجد حتى لا نشغل المصلي بها أثناء صلاته، فنكون عونا للشيطان على إخواننا فشغلناهم عن الصلاة. واضح؟ طيب، الله يرضى عليك. إذن يجوز النظر في القبلة، نعم، للإمام حتى تتمكن من متابعته، والأحسن أن تنظر موضع سجودك. نعم.
عبد الرزاق رحمه الله erzählt, dass Abi Qalaba Muslim Yasara gefragt hat, wo endet der Blick des Betenden? Wo endet der Blick des Betenden? Und die Antwort war, da an dem Bereich, in dem er den Sujud macht. Ein Gelehrter sagt ebenfalls, ich liebe es, nicht über den Punkt des Sujuds daraus hinaus zu schauen. Die Grenze ist quasi da, wo du deinen Kopf hintust. Und hier erkennen wir, wie die Aussprache der Gelehrten ist, die Schönheit der Aussprache. Sie sagen, ich liebe es. Oder wenn ein Gelehrter irgendeine eine Aussage eines anderen Gelehrten nicht für gut findet, aber auch nicht schlecht, er sagt, es ist lashay, also kein Problem. Er tut nicht die anderen Gelehrten beleidigen oder sagen, er ist ein Ungläubiger oder er ist ein Wahl Muslim oder er ist ein Ungerechter. Er tut ihn nicht beleidigen oder beschimpfen, sondern er sagt kein Problem. Oder wenn er mit der Überlieferung nicht einverstanden ist, er sagt, oder die sagen meistens, ich hasse seine Überlieferung, ohne wirklich ihn zu beleidigen oder zu beschimpfen. Das zeigt uns auch, dass die Gelehrten, rahimahumullah, auch vom Koran erzogen worden sind. Denn der wahre Muslim ist derjenige, der seinen Bruder, den muslimischen Bruder, wieder mit der Hand noch mit dem Mund schadet. Man sagt auch, wenn du einem Bruder nicht nützen kannst, du kannst einem Bruder nicht nützen, dann schade ihm nicht. Oder wenn du einem Bruder nichts Gutes bringen kannst, dann bringe ihm nichts Böses. Oder wenn du einem Bruder kein Glück in seinem Leben einbringen kannst, dann bringe ihm keine Trauer in seinem Leben. Das sind die Eigenschaften eines Moslems, die jeder einhalten müsste. Ibn Sirin, rahimahullah, sagte, er liebte es, seinen Blick dahin zu tun, wo er seinen Kopf hintut, beim Sujud. Viele sagen, das Auge, die Augen schließen während dem Gebet, ist es erlaubt oder ist es nicht erlaubt? Der Sheikh Hafizahullah sagt, es ist nicht erlaubt, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Augen geöffnet hat. Das heißt, man kann seine Augen nur schließen oder man darf sie schließen, wenn man eine gewisse Krankheit hat. Man kann seine Augen nicht öffnen, weil das Licht im Raum ihn blendet. Dann könnte man die Augen schließen. Aber wenn man sich einredet, ich schließe meine Augen, weil ich mehr Demut habe, weil man das Gefühl bekommt, ich kriege mehr Demut, dieses Gefühl, kann ich nur sagen, kommt vom Teufel. Denn die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn er die Augen nicht geschlossen hat, dann ist das der beste Weg. Wenn wir Demut erreichen wollen, dann dürfen wir unsere Augen nicht schließen. Genauso, wenn einer zum Beispiel sagen würde, dessen Sohn gestorben ist und lacht. Und man sagt, MashaAllah, sein Sohn ist gestorben und er lacht in der Beerdigung. Er hat MashaAllah sehr viel Sabr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht MashaAllah sehr viel Sabr. Er muss während den Trauer Aktivitäten, bei Todfällen zum Beispiel, wenn man gestorben ist, sollte man traurig sein. Man kann es auch ruhig zeigen. Weil als Ibrahim der Sohn des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb, da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geweint und war traurig. Und er wurde gefragt: O Prophet, du hast uns doch verboten, traurig zu sein. Warum weinst du? Er hat gemeint: Bei dem Tod eines geliebten Menschen trauert das Herz und das Auge weint. Das ist die normale Aktivität, Verhaltensweisen eines jeden Menschen, der einen anderen Menschen liebt, den er verloren hat. Und dann sagt man, es gibt ja gewisse Gelehrten, die heiraten nicht. Die heiraten nicht, weil sie bestimmte Gründe haben. Es gibt ja auch Männer, die gewisse oder über gewisse Krankheiten verfügen, die eine Heirat verbietet. Ein Mann, der eine gewisse Krankheit haben kann, darf in dem Sinne nicht heiraten. Und die Gelehrten, von der Weisheit eines jeden Gelehrten ist es, nicht über seine Probleme zu erzählen. Ich bin krank oder ich habe diese Krankheiten, ich habe das. Nein, jeder hat seinen Grund und wir müssen diese Gründe akzeptieren und wir müssen immer gut über unsere Brüder denken. Wie gesagt, die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und damit der beste Weg. Und wir alle folgen nur dem oder das, was vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Und wir befolgen nur das, was von Allah azza wa jal in seinem heiligen Koran vorgeschrieben worden ist. Nun stellt sich nur die Frage, dürfen wir im Gebet den Imam anschauen? Ja, wir können den Imam anschauen, weil gewisse Gelehrten es zugesagt haben, vor allem deshalb, weil früher in der damaligen Zeit die Muslime oder die Menschen über keine Mikrofone verfügt haben. Das heißt, sie hatten nicht die Möglichkeit zu wissen, wann der Imam Ruku macht, Sujud macht. Und aus diesem Grunde hat man es erlaubt, dass man den Imam anschaut, aber nur, damit man den Imam befolgen kann. Und mit diesem Punkt sind wir gesprungen zu unserer Moschee hier. Alhamdulillah, wir bekommen sehr viele Besucher in Freitagsgebeten. Wir sind zahlreiche Menschen. Aus diesem Grunde reicht dieser Raum hier nicht aus. Und wir haben draußen ein Zelt aufgebaut, wo die Menschen sowohl im Winter als auch im Sommer beten können. Leider ist das Zelt heutzutage beschädigt worden und der Regen drängt durch den Zelt und beschädigt oder schadet den Betenden. Und wir brauchen ein neues Zelt. Und Sheikh Muhammad Hafizahullah hat uns berichtet, dass ein neuer Zelt 9.000 Euro kosten würde. Aus diesem Grund bitten wir unseren Geschwistern hier zu spenden, um uns hier das Gebet für die Brüder, die nicht hier reinkommen können und draußen beten müssen, zu erleichtern. Barakallahu fikum. Abgesehen davon dürfte keine Information, die für die uns Betenden in Moscheen wichtig sind, in der Qibla aufgehängt werden. Sei es eine Information, die man befolgen sollte in einer Abwesenheit des Imams zum Beispiel, oder eine Uhr, die in der Qibla eingestellt worden ist, weil eine Uhr ist vor allem dafür da, damit der Imam während dem Jumu'ah-Gebet, während der Freitagspredigt auch die Uhr betrachten muss, damit er weiß, wann er die Khutbah, die Predigt, beenden soll. Deswegen sollte sie am besten genau gegenüber dem stehenden Imam hinten gestellt werden.
Dann ذهب الجمهور إلى أن النظر في الصلاة يكون موضع السجود. عندما نقول الجمهور أي ثلاثة من الفقهاء الأربعة، فالذين ذهبوا إلى أن النظر موضع السجود الإمام أبي حنيفة، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، جمهور العلماء. الإمام مالك له رأي آخر كما ذكرت لكم. استثنى العلماء من النظر موضع السجود وضعك عند جلسة التشهد، فالنظر لا يكون في موضع السجود إنما يكون إلى السبابة، وهذه سنة مهجورة. نظر المصلي حال التشهد إلى السبابة لا إلى موضع السجود. والدليل عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته، لا يجاوز بصره إشارته، يبقى النبي لما كان يقعد في التشهد فكان يضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ويجي باليمنى بيبدأ يحرك السبابة على فخذه اليمنى، نظره إلى السبابة طيلة التشهد لا إلى موضع السجود. فهذه سنة مهجورة عند الكثيرين، تجد وهو يتشهد ما بينظر للسبابة تماما، خلاص ينظر أمامه، ينظر في نقول لا، النظر هنا للسبابة وأنت تحركها تنظر لها، هذا فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن يستثنى من النظر موضع السجود النظر إلى السبابة في التشهد. نعم.
Das heißt, während wir beten, sollten wir unser Blick auf dem Sujud-Punkt fixieren, und das ist die Meinung der Allgemeinheit, al-Jumhur. Mit der Allgemeinheit, mit dem Jumhur, meinen wir die drei der vier Gelehrten, und das sind in unserem Falle Abi Hanifa, Rahimahullah, Ahmed und Abu Hanifa, Ahmed und al-Shafi'i, das sind die drei, die diese Meinung bevorzugt haben. Im Tashahud erzählt Abdullah ibn Zubayr radiallahu anh, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam während dem Tashahud seine linke Hand auf der linken Knie oder Fuß oder Oberschenkel liegt und die rechte Hand Tahiyyatullah sagt, und sein Blick geht nicht vom Finger weg. Er bleibt auf dem Finger, bis er den Tashahud vollendet hat.
كذلك في موضع الركوع السنة أن الراكع لا يرفع رأسه ولا يخفضه بل يكون مستويا ظهره، وبالتالي بيكون النظر معتدل ليس إلى القدمين. تجد البعض كده وهو راكع يروح نزل لي رأسه الأسفل، هذا مخالف للسنة. واحد تاني رفع لي نظر، لا يجوز، الظهر يكون مستوي، إذن الرأس معتدل، فنظرك موضع ايه؟ اسفل ركوعك، مش عند قدميك ولا امام. تجد واحد برضه بيراجع وينظر لك كده للناس، حول ولا قوه الا بالله، يا ولدي ماذا تصنع؟ خلاص، بعد ما تسلم اعرف مين اللي انت بتبص له، روح اساله انت مين. هيبقى والله مش هيمشي، هو مش هيخرج الا لما الامام يسلم. خلاص، انتظر حتى تسلم وروح له، انت مين انت؟ هيقول لك من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعنيه، وانت مالك تسألني ليه؟ تسأل لي عن اسمي وعايز تعرفني ليه؟ أنا مش هقول لك يا أخي، خلاص؟ فاهم؟ فتجد بعض الناس عندهم تطفل كده. يعني أذكر أخي بيسألني، قلت له والله أنا بقى لي 10 سنين في ألمانيا، هناك أناس يصلون معي باستمرار ولا أعرف أسماءهم، والله ما أعرف أسماءهم، لأن هذا لا يعنيني، لماذا أسألك عن اسمك؟ إلا إذا أنت جيت تتعرف علي أهلا وسهلا، لكن أنا مش هاخد أنت مين؟ وأنا مالي؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، خلاص؟ فتجد واحد كده يجي لك لسه أول لقاء، ده مين ده؟ وده مين؟ وأنت مالك أنت؟ الله يهديك، اصبر وهتتعرف على الكل، ما تتعجل، لأن تعجلك يجعل غيرك يسيء الظن بك. ايه وشغال مخابرات ده ولا ايه؟ ده ناس يقول لك هات الاوز فايس، وبعد انت اسمك ايه؟ بتقول اسمي ابو احمد، خلاص خلص، انا ابو احمد، ايه عايز ايه؟ انت منين؟ حول لا قوه الا بالله، انا مسلم يا اخي، انت مالك منين؟ عايز تعرف ليه منين وفين؟ ناس تقول لي ساكن فين وبتاكل ايه وبتشرب ايه؟ انت مالك؟ انت ليك تيجي تتعلم العلم؟ اقعد اتعلم، الله يبارك لك، واسال في العلم، ما تسأل فيما لا يعنيك فتسمع ما لا يرضيك. زي الجارية معدية وشايلة طبق متغطي، طاجين متغطي، فمرت على رجل فقال يا جارية ماذا بداخل الإناء؟ قالت ولماذا غطيناه؟ ليه أنا غطيته؟ عشان أنت ما تعرفش إيه اللي جواه، فهمني؟ فدي حاجة غريبة جدا. فأقول لك يا اللي بتصلي ما تتشغلش بالناس، الله يرضى عليك، انشغل بصلاتك، لا تنظر هنا ولا هناك، خليك في صلاتك. خلاص ومش هيفوتك شيء والله. ما تقلقش، اللي انت هتحتاج له بعد الصلاة تلاقيه موجود، ما تقلقش ما تتعجلش. فإذا الإسلام دين جمال، دين يعلمنا الأداب والقيم والأخلاق، دين يعلمنا الانضباط في الصلاة من أجل الخشوع. النهاردة تكلمنا عن سنة من سنن الصلاة الفعلية، وهي النظر موضع السجود، علمنا حالتها والمواضع اللي يستثنى فيها عدم النظر لموضع السجود. إن شاء الله إن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Im Ruku, mein lieben Geschwister, sollte man einen geraden Kopf hat, einen geraden Rücken hat, den Kopf wieder zu weit nach oben
heben.
Den Kopf wieder nach oben ziehen, wieder nach unten ziehen. Der Blick nicht auf den Füßen, der Blick sollte genau gegenüber dem, auf dem Boden sein und nicht zu anderen Menschen. Es gibt Menschen, die machen Ruku und schauen dann nach oben. Und der Sheikh Hafizullah sagt: Mach dir keine Sorgen, du kannst nach dem Gebet den Bruder vor dir fragen, wer es ist. Er wird nicht das Gebetsraum verlassen, bis sie jetzt das Salam gemacht haben. Deshalb konzentriere dich auf deinem Gebet und dann kannst du ihn fragen. Als kleine Abkürzung sage ich, was der Sheikh gesagt hat in einem Satz. Von den guten Charaktereigenschaften eines Menschen ist es, das zu lassen, was einem nichts angeht. Sonst hörst du das, was dir nicht gefällt. Das heißt, man sollte nicht jeden Tag oder beim ersten Tag schon nach jedem Einzelnen fragen, wie heißt du, woher kommst du, warum wohnst du, wieso bist du. Das juckt dich nicht, das geht dich nichts an. Sei geduldig, im Laufe der Zeit wirst du es erfahren. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.